بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم البحث في مفهوم عدم الخصوصية وأنه ينبغي أن يكون مفهوما إلى جانب بقية المفاهيم، ثم بينا أن استفادة المفهوم يمكن أن تكون من خلال قرائن عديدة نوعية عامة بغض النظر عن القرائن الخاصة التي قد تكون محكومة بخصوصيات كل مسألة أو كل دليل من الأدلة بخصوصه. ذكرنا فيما مضى القرينة العامة الأولى، وكانت هي استفادة التمثيل من ذكر المصداق، التمثيل لعنوانه، وهذا بشكل طبيعي سيؤدي إلى استفادة انطباق الحكم على المصادق الأخرى غير المثال الذي يذكر. وأيضا أشرنا إلى ما ذهب إليه، بل بينا وذكرنا نص ما ذهب إليه بعض المعاصرين رحمه الله من أن هذه القرينة هي القرينة الوحيدة بحسب ظاهر كلامه، أنها هي القرينة الوحيدة والطريقة الفريدة لاستفادة عدم الخصوصية. وقلنا أنه إذا لاحظنا القرائن الأخرى سيتضح أن الحصر بتلك القرينة قد لا يكون في محله. الآن نذكر القرينة الثانية من القرائن التي قد يستفاد منها أو عادة ما يستفاد منها عدم الخصوصية، وهي ما إذا تضمن المنطوق عدة مصادق بنحو يستبعد عرفا أن يكون الحكم لكل واحد منها بخصوصه أو لها بخصوصياتها. عليكم السلام. بل يكون الظاهر من الكلام ومناسبات الحكم والموضوع أن ثبوت الحكم لها إنما يكون لأجل اندراجها تحت عنوان جامع لها شامل لغيرها، فلا خصوصية كل واحد منها هي المقومة للحكم ولا خصائصها هي بالخصوص مقومة للحكم، وإنما الظاهر من قرائن الكلام أنها إنما شرع الحكم فيها لأجل أنها مصداق أو مصاديق لعنوان، ذلك العنوان هو موضوع الحكم وهو متعلق الحكم، فيكون الانتقال
شامل لغيره مما لم يذكر في الموضوع
يعني؟ إيه طبعا، هو قاعد يقول لي من قول غيرها هو هي جامع لها يعني هي مذكورة، من قلنا غيرها يعني غير هذه المذكورة، فيكون الانتقال من المصادق المذكورة في المنطوق إلى غيرها مما لم يذكر ناشئا من استفادة الجامع من المصادق من قبيل ما إذا كانت مثال عرفي معاصر، ما إذا كانت شركة ما مدينة لخمسة أشخاص بمبالغ متساوية وقد حل وقت وفاء الديون وجاء أربعة من الدائنين إلى رئيس الشركة يطالبون بدينهم، فيأمر الرئيس مساعديه بوفاء دين زيد وعمر وبكر وخالد مثلا، فيستفيد مساعدوه من أمره اللي هو تكرر أو مو تكرر، هو أمر عندما جاء هؤلاء وجدهم قال أعطوهم دينهم واستفاد مساعدوه ذلك. استفاد مساعدوه ماذا؟ استفاد مساعدوه لزوم وفاء الديون عند حلول وقتها. طبعا هذا لا يتأتى إلا مع علمهم بتوفر المال لديه، فالمفروض هؤلاء مطلعون على هذه القرين. فمع مجيء الدائن الخامس الأخير أو الآخر أو الأخير كله صحيح، مع مجيء الدائن الآخر بعد ذلك لا يجد المساعدون حاجة لسؤال رئيس الشركة عن وفاء دينهم. لماذا؟ لأنهم استظهروا من كلامه السابق أنه لا خصوصية لهؤلاء الذين طالبوا بديونهم وأمر بإيفائهم حقوقهم. فعندما يجدون أن اليوم هو يوم وفاء الدين لأن هناك أجل، فحل أجل الوفاء للدين، ويجدون أن المال موجود، ويجدون أن الحكم قد صدر في حق هؤلاء الذين جاءوا، فإذا جاء من بعدهم شخص لا يترددون، يستفيدون أن هذا الأمر الذي صدر بوفاء دين هؤلاء الأربعة لم يكن لخصوصية فيهم بل لخصوصية في وفاء الدين. هذا ما يستفاد من مجرد الأمر، من مجموع الخصوصيات. يعني يلتفتون إلى أن اليوم هو يوم الأجل، أجل الدين، يعلمون بأنه هنالك مال سيولة يمكن يأخذون منها في أموال الشركة، ماكو احتمال أنه هذه الأموال محدودة ما يمكن الوفاء الدين مثلا على أساس. من هالناحية أيضا هم مطمئنون، ويصدر الأمر في حق أربعة، هنا من يتوقف يعتبر عنده وسواس عرفي، ولا الحالة الطبيعية يبني على ذلك. والفرق بين هذه القرينة والقرينة السابقة وهي قرينة التمثيل، خلنا نختصر الكلام فيها ونشير إليها بهذا العنوان قرينة التمثيل. الفرق بين هذه القرينة وقرينة التمثيل هو كون المفروض في القرينة السابقة أن ذكر المصداق كان لغرض أخذه مثالا، هو اتخذ مثالا، بينما المراد من في هذه القرينة استفادة مفهوم عدم الخصوصية من مجموع الكلام وقرائنه من دون استفادة كون المذكورين في المنطوق كناية عن العنوان العام الجامع لهم. قرينة التمثيل مبنية على ما يشبه الكناية، كيف أنك عندما تقول زيد كثير الرماد يستفاد منه الكرم، هنا عندما تذكر مثالا ذكر المثال يستفاد منه العنوان في بعض الأحيان لقرائن. فالمثال هو ليس العنوان، ولكن هو عندما ذكر المثال المثال كنا به عن العنوان. هنا بلا إشكال أننا نستفيد مفهوم عدم الخصوصية في حالة التمثيل، ولكن هل أنه لا نستفيد مفهوم عدم الخصوصية ولا نستظهره إلا بطريقة التمثيل؟ لا، بعض الأحيان أصلا نجد أنه لا يمكن حمل الكلام على التمثيل، لأن هو مو بصدد بيان العنوان العام، مو بصدد بيان العنوان العام، هو أصدر الأمر للوفاء بديون هؤلاء، لكن الذين كانوا مطلعين على القرائن يقولون ما دام هو أصدر هذا الأمر اللي هو ليس أمرا تمثيليا، لم يكن أمرا تمثيليا عليكم السلام، وإنما هو أمر حقيقي متعلق بهؤلاء، لكن بمجموع القرائن المحيطة يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه أن مقصوده النهائي ومراده الجدي يشمل نظائر هؤلاء كما شمل هؤلاء أنهم مشتركون في الحكم، نستفيد عدم الخصوصية. وله أمثلة كثيرة عديدة منها. إذا عندنا ظهور لا ما يقدر يحتاج، إلا إذا الشركة هي مبنية على التعامل بالتنصيص. بعض الشركات المعاصرة تتعامل بالورق، فهو أي أمر بصرف المال يريد لتوقيع من المدير من الرئيس في مثله طبعا، لأن هناك أصلا لا يوجد مجال لاستفادة بعض المفاهيم، لأنه هو بعض الأشياء المعاصرة بسبب شيوع الغش والخيانة والتحايل والمكر الإداري والفساد، هو يصير أمور روتيني، وبسبب هذه الأمور يصير أمور روتينية. هذه الأمور الروتينية تبتني على التعامل مع الورق، بحيث بنيجي بعد ذلك مفتش يريد يراقب يشوف وين الخلل. ما يكتفي المفتش إلا بتوقيع، يقول لا يجوز الصرف إلا بتوقيع المدير. هذا خارج عن كلامنا أصلا، هذا خارج عن كلام. إذا لا شركة عرفية، مو شركة مبنية على مثلا هذه الطريقة الموجودة مثلا في دوائر الدولة وأمثال ذلك اللي هي بها مشاكل، هل هي بها شذوذ خروج عن العرف. في بعض الحين هو يعلم علم اليقين أنه روح القانون تنطبق على هذه الحالة، لكن هو لا يعمل. لماذا؟ لأن هو يخشى بعد ذلك من مساءلات، مو لا يعمل تعسفا، أصلا يخشى من مساءلة، لأن المساءلة هي مبنية على الحرفية والنصية فقط، ما مبنية على الظهور. هذه حالة شاذة أصلا لا يتعامل معها. لكن إذا كانت شركة بين أب وأولاد، شركة عرفية، فأولاده سمعوا منه أنه قال هو يدير الشركة، هو رئيس الشركة، أولاده سمعوا منه أنه قال أعطوا لفلان دينه، أعطوا لفلان وفلان وفلان ديونهم، لأن اليوم بداية الشهر حل وقت الوفاء بالدين، أصلا لا يتوقفون في أن يعطوا للآخر. ثم دعك من هذا المثال العرفي منها، وله أمثلة كثيرة فقهية منها ما تقدم من خبر السكوني المتضمن أن تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه، أن التلبية هي بأمرين، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه، واضح إن شاء الله، حيث يستفاد منه كما استفاد الفقهاء من ذلك أن تكبيرة الإحرام من الأخرس كذلك. هنا تستفيد عندما قال تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه، تستفيد أن هذه ذكرت كأمثلة. لولا هو يريد يبين هذا المثال، ما واضح أنه هذا بصدد التمثيل، وله لو كان بصدد التمثيل عادة يذكر مثال واحد في مقام التمثيل، عادة يذكر مثال واحد، ماكو حاجة بعد. إذا هو صار واضح أنه بصدد التمثيل ما يحتاج أن يعدد الأمثلة. إذا كان التمثيل هو كناية عن العنوان فهو نصب قرينة على ذلك يكتفي بها، ما يحتاج تكرار. أما هنا هو لا يريد بيان هذه الأحكام الابتلائية، بيان لهذه الأحكام عندما ينظر فيه أن هذه اللي يعني متعلقات الأحكام، هو راح يصير أنه التلبية تكون بهذا النحو، لأن هذه هي الواجبة، ستكون متعلقات الأحكام الضمنية هكذا ستكون. هذه الأحكام هي كل ما ذكر فيها هنالك خصوصية، عجز الأخرس هذا أحد أجزاء القرين. ثانيا كون هذا بدل اضطراري للتعبير عن المراد عند الأخرس في نوع العقلاء، لأن الأخرس في حالة ما يكون في التعامل العقلائي ماذا يفعل؟ هم ليه ما يتعامل بطريقة صامتة تماما، وإنما يتعامل بطريقة تعبيرية، لكن يعبر بهذه الطريقة، هو هكذا طريقة تعبيرية للأخرس، هكذا الشارع أخذها وأمره بها على نحو الطريقة العقلائية، في هذه الموارد المتعددة، بعد ما احتمل أنه هناك خصوصية لواحد من متعددة الموارد، كل ما تتعدد يصير استفادة عدم الخصوصية أوضاع. فعندما تجمع هذه القرائن اللي هي تشكل القرينة واحدة عامة، يعني هي بها أركاب، عندما تلاحظ هذه الخصوصية تستفيد ماذا؟ تستفيد هذه النتيجة. وهذه النتيجة مو تمثيل، لا معنى لأن نقول أنها تمثيل، ولا معنى لأن نحصر استفادة عدم الخصوصية ومفهوم عدم الخصوصية بقرينة التمثيل. ومنها استفادة وجوب قضاء الفريضة مع فواتها عمدا مما ورد في الحائض التي طهرت آخر الوقت، الدال على وجوب القضاء عليها لو أخرت الصلاة مسامحة، فيستفاد منه بعد إلغاء الخصوصية من الطهر في آخر الوقت، فإذا صار طهر في وسط الوقت الكلام. وأيضا إلغاء الخصوصية من كون المورد المرأة دون الرجل، يستفاد منه أن تضييع الصلاة موجب للقضاء. نعم طبعا، وهذا واضح بعد، المفروض هي أخرت الصلاة مسامحة، فالتضييع هو التضييع يعني مسامحة، فيستفاد منه أن تضييع الصلاة موجب للقضاء. هذه الاستفادة قد يكون أنت تقبلها ما تقبلها، في موردها تلاحظ قرائنها أدلتها لا بأس، لكن هنا هذه الاستفادة هي استفادة مفهوم عدم الخصوصية بماذا؟ استنادا إلى دليل واضح أنه ليس الغرض منه التمثيل، لأن هو حديث عن الحائض، حكم الحائض هو في مقام بيان النص، هكذا يستفاد منه أنه في مقام بيان حكم الحائض ليس في مقام بيان حكم القضاء. فعندما يكون كذلك ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه إلغاء الخصوصية، ولكن هنا إلغاء الخصوصية ما استند إلى التمثيل، استند إلى ذكر مصداق، هذا المصداق يمكن أن تلغى خصوصيته عرفا. طبعا هذا الكلام نقلناه من من؟ من الشيخ الحائل، الشيخ عبد الكريم الحائلي قدس سره، ولكن هو في آخره يتأمل، وعند تأمل في آخره، وقد ذكرت فيما سبق أن استفادة مفهوم عدم الخصوصية هو ليس بالأمر الهين بحيث يتجرع عليه ويتمادى به، الفقهاء يتحفظون في هذا المورد البناء على قضاء الفائتة الفريضة الفائتة. احنا عندنا نصوص أخرى عديدة، قد يكون هو يجد أن الاستناد إلى هذا النص وحده لا يخلو من شوبي شبهة، أنا ما أريد أدعي أنه حتما هكذا، على الأقل هو لم يدعي ذلك، ولكن المسألة احنا سبق أن ذكرنا لها أمثلة أخرى غير هذا مثال الحائض، أيضا نفس مسألة القضاء أنه إذا نسي أو صلى بغير طهور أو أمثال ذلك، الفقيه إذا ينظر إلى هذه الرواية وتلك الرواية وروايات أخرى ربما هي أيضا تتناسب مع الأمر يصل عادة إلى النتيجة. ولهذا لا يوجد شبهة عند عامة الفقهاء في عموم وجوب القضاء للفريضة الفائتة، يبقى أنهم يعتمدون على نص واحد فقط هو كاف في ذلك، ربما بعضهم يبني على ذلك بعضهم يتوقف، لكن هذه الاستفادة هي سنخ استفادة لمفهوم عدم الخصوصية ليست ناشئة من التمثيل، بل هي ناشئة من الانتقال من مصداق منصوص عليه إلى مصداق آخر. طبعا إذا هو استفدنا من مصداق واحد إلى مصداق آخر أو إلى مصادق أخرى عديدة، إذا استفدنا ذلك من باب الأولى أن نستفيد من مصادق متعددة. إحنا عنوان كلامنا في القرينة الثانية ماذا؟ ما إذا تضمن المنطوق عدة مصادق. هنا هذا المثال ذكرنا مصداقا واحدا، إذا هو تم الأمر في المصداق الواحد من باب الأولى يتم لو كانت تذكر عدة مصادق. ومنها ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من إلغاء الخصوصية فيما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل. هذه الرواية مرت عليكم عادة، انطلقت سمعكم وصارت موردا للبحث عندكم. في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، يعني ماذا؟ يعني البيع ثبت، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه. قال آتيك غدا إن شاء الله. فسرق المتاع من مالي من يكون؟ قال عليه السلام من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض أو يقبض المتاع ويخرجه من بيته، إلى أن يعطي المتاع ويسلمه ويخرجه من بيته. فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه أو حتى يرد ماله إليه. المهم ماذا؟ بغض النظر عن الرواية بها تفاصيل، إحنا محل الشاهد في الرواية فيما نحن بصدده ماذا؟ هو أن العين التي وقع عليها البيع يعني المثمن تبقى مضمونة رغم أنها بيعت وانتقلت ملكيتها، صحيح؟ إذا أردنا أن ننتقل من هذا إلى الثمن تبقى على الثمن. عينوا خارجا، تعين خارجا، بعض الأحيان الثمن يبقى كلي لكن لو فرضنا تعين خارجا وحصل في شأنه ما حصل يعني من دون أن يقبض لكن تلف، فهل يقال أنه هو ملك لمن؟ للمشتري الثمن. فما دام صار ملكا للمشتري وتلف بلا تفريط فلا ضمان على البائع حتى وإن بقي الثمن بيده ولم يعطيه إلى المشتري. يقدر واحد يقول مع وجود هذه الرواية؟ نعم
من المستقبل
صحيح صحيح صحيح، بس هو إذا ما أعطى بقى بيده. هو هذا السؤال، هو هنا بحثنا عن هذا أنه إذا بقى بيده ما أعطى لكن هو تعين الثمن ثم تلف قبل أن يسلمه، في مثل هذه الحالة هل يتحمل مسؤوليته أو ما يتحمل مسؤوليته؟ المشتري اللي بقى الثمن بيده وهو قد انتقل إلى ملك البائع، هل أنه المشتري يتحمل مسؤوليته أو لا؟ هو يبقى ضامن إليه أو لا؟ يقول هذا تلف بلا تفريط مني أنا بعد في حل من ذلك. في مثل هذه الحالة الفقهاء يبنون بوضوح على ماذا؟ على أنه يضمن الثمن. ما هو دليلكم؟ يقول عندنا رواية في المثمن في المبيع، روايتنا هذا في المبيع، المتاع وقع عليه البيع يعني هو مبيع مو هو ثمن، فروايتنا في المبيع لكن نقدر نستكشف منها حكم الثمن. أنتوا لاحظوا المحقق النائيني ماذا يقول، واقعا كلام نفيس، حيث قال قدس سره في حاشيته على المكاسب إن الرواية لو لم تكن صريحة، يعني يحتمل صراحتها أصلا، لو لم تكن صريحة فلا أقل من ظهورها في سراية الحكم إلى الثمن. حكم كما ينطبق على المثمن على العين التي وقع عليها البيع وهو المتاع هي تشمل الثمن لو فرضنا تحققت نفس الشروط فيه، بحيث هو عين حدد وبقي في يد صاحبه من دون تسليمه إلى الآخر اللي هو صار مالكا شرعيا له. فماذا يقول؟ يقول لا أقل من ظهورها في سراية الحكم إلى الثمن. أصلا هنا ما عندنا شبهة. ثم يقول لا ماكو أولوية ظهورها بعد. ليش أولوية الثمن ويا المثمن؟ شنو الجهة الأولوية؟
الثمن في جيب البائع.
فشنو الفرق؟
انه في محل وكذا
هو ما قال اولويه. سألتوا اذا في اليوم صار عندكم استظهار تقدرون تقولون احنا بحثنا الان مو عن الاولويه، لا الرجل قال اولويه ولا احنا ادعينا اولويه، واحنا قاعد ندرس القضيه على اساس الغاء الخصوصيه. بعد ليش نخرج من صلب المطلب؟
كلمه
لا عقيد انها ظاهره. ليش؟ شلون ظاهره؟ شنو علاقته؟ هذا بمرتبه الدلاله. قال اذا ما كانت صريحه في سراية الحكم إلى الثمن فلا أقل من ظهورها في سراية. هذه مرتبة الدلالة الصراحة لو الدلالة الظهورية. شنو علاقتها بالأولوية؟ نعم هنا الشاهد، خلي نركز بصلب المطلب. نعم كلام المحقق النائني ركزوا فيه، استفيدوا منه. بناء على التعبدية في مقابل ماذا؟ يعني التعبدية هنا في لسان المحقق النائني يعني كأنه الجمود على النص، مو استفادة النص بطريقة إلغاء الخصوصية. نعم بناء على التعبدية لا يتعدى من البيع إلى غيره من المعاوضات. يعني أصل أن يكون على الثمن ما على المبيع، هذا أصلا لا يمكن أن يتسرب إليه شك. حتى لو كنت تعبديا لا تملك أن تتردد أو تتوقف في أن تستفيد حكم الثمن كما استفدت حكم المثمن، كما استفدت حكم المتاع الذي وقع عليه البيع. ما عندنا إشكال. وين يصير الإشكال؟ إذا صار عندك نزعة تعبدية، مو نزعة تستظهر وتستفيد عدم الخصوصية، وين راح يصير الإشكال؟ في انتقالة أخرى ثانية. نعم بناء على التعبدية لا يتعدى من البيع إلى غيره من المعاوضات، لأن إلغاء الخصوصية واستظهار أن المناط هو المعاوضة يتوقف على شم الفقاهة، خصوصا في تسرية الحكم إلى شبه المعاوضات كعوض الخلع والمهر. محقق النائني يذكر عدة نقاط، المفروض هذا نكتب أصلا شرح كلامه، لكن احنا نبينه بعد هذا إذا تيسر لأحد أن يكتبه جزاه الله خير. أولا هو يجد أن هنا يمكن أن نلغي الخصوصية، نستفيد إلغاء الخصوصية في ثلاث مجالات، في ثلاث موارد. المورد الأول هو الأشد وضوحا وهو الثمن بالنسبة للبيع. المورد الثاني اللي هو أقل وضوحا وهو المعاوضات، أيضا هو يستفيد أننا يمكن يعني ماذا مثلا بالإيجار، فوقعت الإيجار على ثمن كان هو ثمن الإيجار، أو كراية مثلا معينة في الأمور التي تكره، أو ما أشبه ذلك، أو ما أشبه ذلك من الأمور، مثلا هبة معوضة. فهنا يقول الكلام حالة حال البيع. ثالثا اللي هو أقل مرتبة استظهارية في إلغاء الخصوصية، وهي ما لم يكن معاوضة ولكنه محمول على المعاوضة، يعني شبه المعاوضة. مثال ما هو شبه المعاوضة؟ كعوض الخلع والمهر. عوض الخلع هذا ما تقدر تقول عنه معاوضة بالمعنى الأخص، ولا هو خالي من معنى المعاوضة، من نتيجة بيها نوع من التبادل. وكذلك المهر كذلك ليس هو معاوضة بمعنى البيع والشراء وأمثال ذلك، لكن هو أيضا فيه نحو من أنحاء التعويض. يقول المحقق النعيمي كحصيلة كلامه: يستفيد عدم الخصوصية في كل هذه الموارد، لكن هو ينبه يقول المورد الأول هذا مما لا يمكن أن يتسرب إليه شبهة أو شك، المورد الثاني ربما يتوقف فيه من ليس عندهم شم الفقاهة، ثاني يتوقفون فيه ومن يكون عنده نزعة تعبد عادة ماذا يتوقف، خصوصا يعني في المورد الثالث. يقول هذا من باب الأولى، المورد الثالث هو شبه المعاوضة. يقول هنا أمثال هؤلاء يصير توقفهم جدا واضح، يعني ينتقلون إلى ما هو أبعد من المعاوضة. لكن أنت أيها المحقق يعني ماذا تستفيد من لحن قولهم عندما يقول من لم يكن يتوقف على شم الفقه؟ هكذا يقول يتوقف على شم الفقه، المفروض هو يجد نفسه فقيها، فإذا هو يرى شم الفقه هكذا يقتضي. ما معنى شم الفقه؟ يعني هو الاستفادة من القرائن التي قد لا يراها من لم تكن عنده درجة عالية من الفقهاء. طبعا هذا الكلام أشبه بالمصادرة، لأن هو يرى هذا شم الفقه، الذين مسلكهم التعبد ولا يبنون على ذلك هم يجدون أن هذا من سلخ القياس، كما قرأنا في كلمات بعض الفقهاء الآخرين ما سبق. زين، إحنا ماذا ينبغي أن نبني؟ إحنا المفروض ماذا؟ إحنا نلاحظ القرائن المجموع اللي هي كما أشرت تتشكل من ملاحظة خصوصية المورد، من ملاحظة إذا كان هناك شأن عقلائي في المسألة يصير بناء عليه، من إلى آخره من الخصوصيات. في باب المعاملات عادة أحكام المعاملات كما سيأتي التأكيد على هذه النقطة، عادة تأكيد مهنا للدرس آخر عفوا، في باب المعاملات عادة يكون النص الشرعي ممضيا للذوق العقلائي والبناء العقلائي، حتى لو ما كان يمضي ما تجري تقوم به السيرة بنحو قطعي ويكفي فيه عدم الرد، لا، حتى الذوق العقلائي هو عادة يكون هناك إجراء بهذا الاتجاه. أحسنت. من يصير من لا غير إمضاء النكتة، لا، بعض الأشياء هي مو سيرة عقلائي وإنما هناك ميل عقلائي لشيء في المعاملات، بعض الأحيان يصير يمضي ميل عقلائي بهذا الشيء.
يعني نقدر نشكر الشيخ نعيم بأنه الأحكام المعاملاتية هي أغلبها إمضائية وليست تأسيسية، فما يصير ننتقل للأحكام التعبدية اللي هي مبنية على الأحكام العبادية.
راح يقول ما فهمت كلامي، رأسا يجاوب هيك الشيخ رحمه الله إذا واحد يقول، لأن هو من قال تعبدية مو قصد أحكام تعبدية، يعني طريقة الاستفادة من النصوص ما بها جمود على النص، وإنما هي تستفيد من القرائن وتوسع الدلالة، هذا مراد من التعبدية. القرينة الثالثة فقط نذكر عنوانها، وهي استفادة مفهوم عدم الخصوصية من مجموع نصوص عديدة. هنا كل ما ذكرنا في القرينة الثانية هي أننا انتقلنا من نص واحد إلى إلغاء الخصوصية. ربما شاع في الفقه أكثر أو بقدر هذا القرينة الثانية أنهم يستنبطون استنباطا مجموعيا، يعني يستظهرون استظهارا مجموعيا، اللي انت عندما تأتي الى باب الظهور لا تجد احد يعطي عنوان للظهور المجموعي ويعرفه وكذا، لكن هو الذوق الفقهي هكذا. ولهذا احنا نعتقد ان كثيرا من التأصيل الاصولي تخلف عن التقدم الفقهي. فقهاء في بعض الأحيان يتقدمون بخطوات عن التنظير الأصولي للكبريات التي يعتمدون عليها، والأصول يحتاج دوما إلى تحفيز. تحفيز وين؟ مو تحفيز يعني يذهب إلى مسائل لا يترتب عليها أثر عملي، يغوص في بعض الأبحاث التي لا تترتب عليها أثر عملي، هذا أصلا مو أصول، هذا تضييع أصلا. إنما يتحفز في الموارد التي يجد أن الفقه يبني عليها، وهي تستند إلى كبريات. من تستند إلى كبريات، هذه الكبريات هي حقيقتها أصولية، فتحتاج إلى تأصيل في علم الأصول وبلور لها، كما حصل ذلك بالنسبة إلى علم الأصول. علم الأصول بدأ صغيرا ضئيلا محدودا، ثم بدأ يحرر يتحرر. يعني ماذا؟ هو كان كاملا في الفقه، حرر من الفقه، صار أصولي، تدريجيا تدريجيا تحول إلى حالة واسعة لها وظيفة آلية لتقوية الفقه. على أي حال يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين.